الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 26. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى.
تفسير سورة الفتح،
بداية الشريط الثاني.
وقوله تبارك وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها. لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيبة، وهذا على قوله في قوله عز وجل: فعجل لكم هذه، إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال قتادة: هي مكة،
يعني مكة. نعم، الله أكبر. نعم،
واختاره ابن جرير.
كله واقع. لأن هذا الصلح يسر الله له فتح خيبر وغنائم خيبر ثم فتح مكة، كلها تيسرت الحمد لله، الله أكبر. نعم.
وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولانهزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين، نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم.
يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة، كل هذا من نصره وتأييده جل وعلا، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، نسأل الله العافية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن ابتلاهم في بعض الأحيان، قد يبتليهم بعض الشيء كما جرى يوم أحد بسبب إخلال أهل الموقف، قد يبتليهم بالضراء، ولكن العاقبة للمتقين، جعل العاقبة لهم ويسر لهم أمورهم ونصرهم عليهم يوم الأحزاب ويوم فتح مكة، وصارت العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه،
سماه الله فتحا صلح الحديبية، كان المسلمون 1400 أو 1500 والمشركون كثيرون، والله أوقع بينهم الصلح حتى يأمن الناس ويتقوى المؤمنون ويتسنى لهم الهجرة ويأمن تأمن الطرق، فكان رحمة من الله وفتحا من الله جل وعلا، كفى أيدي هؤلاء وأيدي هؤلاء. نعم.
وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك 70 الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم فقال أرسلوهم يكن لهم أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه.
أرسلوهم
أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه.
نعم.
قال وفي ذلك وثناؤه همزة على الواو. قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان فعفى عنهم ونزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة به. وقال أحمد أيضا حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال اكتب باسمك اللهم، وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله تعالى بأسماعهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا، فخلى سبيلهم. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية. رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر رضي الله عنه يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله. فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر رضي الله عنه يا نبي الله
قال له
عمر رضي الله عنه يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ نعم. قال فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا أحمد.
كراعا بالضبط.
فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله. فلما دنا من مكة منعوه أن يدخله فسار حتى أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبي جهل قد خرج عليك في 500. فقال الخالد فقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد رضي الله عنه أنا سيف الله وسيف رسوله. فيومئذ سمي سيف الله. فقال يا رسول الله ابعثني أين شئت. فبعثه على خيل فلقي عكرمة الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال فكف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من بعد أن أظهره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها أو أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزة بنحوه. وهذا السياق فيه نظر فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية لأن خالد رضي الله عنه لم يكن أسلم بعد لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح. ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة 3 أيام. ولما قدم صلى الله عليه وسلم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل
المقصود أن هذا الخبر ضعيف من حمية ضعيف الشيخ المؤلف شيخ ابن جرير خبر ضعيف من وجوه كثيرة من جهة خالد ما أسلم إلا بعد ذلك ومن جهة قول نزل في منى وإنما نزل في الحديبية ما نزل في منى. المقصود أن خبر ضعيف سياقه غريب وليس بشيء وإنما الصواب أنه صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة فقط ما جاء للقتال ولا جلب الخيل والسلاح ولا إنما جاء العمرة. فلما صدوه جاء سيد حبيبة لما حررت ناقته قال ما ذلك بفلوق. ثم قال لا يكتشف الخطة بعضنا حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فقاضاهم في حبيبة على وضع الحرب 10 سنين. وكان خالد مع الكفر ذاك الوقت وكان النزول في حديبية لا في ميناء ولم يجذب الخيل والكراع من المدينة إنما جاء العمرة ما جاء القتال. المقصود أن الشيخ هذا غلط من ابن حميد أو غيره. نعم.
هل الحديبية الآن تعتبر من مكة نص الآية؟
أحتمل من أجل قربها من أجل قرب الله أعلم الله يحتمل أن هذه قضية أخرى. نعم.
فإن قيل فيكون يوم الفتح فالجواب ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم. فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء فليتأمل والله أعلم. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50 وأمروهم أن يطيفوا بمعسكر رسول الله بمعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحد.
وقال إيش شطر؟
قال إن قريشا بعثوا 40
قال من وقال من إيش شطر؟
وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50 وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا فأخذوا أخذا فأثي بهم
فأثي بهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنمل. قال ابن إسحاق وفي ذلك أنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوه 12 من الكفار فقال لهم: هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم، وأنزل الله تعالى في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. الآية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم، وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي وصدوا الهدي أن يصل إلى محلة، وهذا من بغيهم وعنادهم. وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه، منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال تعالى: لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: لو تزينوا، أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد مولى بني هاشم، حدثنا حجر بن خلف قال: سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو يقول: سمعت جنيد بن سبيع يقول: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال: كنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به، وقال فيه عن أبي جمعة جنيد بن سبيع فذكره. والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع أو بن سباع، ورواه ابن
والصواب
أبو جعفر حبيب بن سباع، ورواه ابن أبي حاتم من حديث جعفر بن من حديث حجر بن خلف به، وقال: كنا 3 رجال و9 نسوة، وفينا نزلت: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. وقوله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين كفروا أي هم الكفار دون غيرهم.
في مكة، في مكة أصلها لمكة، هم ما سمعنا كفار غيرهم أصلها لمكة.
مثل
هذا الله تعالى سمي يوم غزوة موتة سيف الله نصر الله به المسلمين يوم موتة لما قتل زيد وجعفر حمد الله بالرواحة تولاها رضي الله عنه صالح الناس عليه ونفع الله به المسلمين نصرهم به الله أكبر. نعم.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وهي قول لا إله إلا الله كما قال ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد. حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
حدثنا شعبة عن الطفيل بتصغير
حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل
محتمل
يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
شوف شوي
مصغر ثور ابن أبي ثقيفة سوير مصغر ثور ابن أبي ثقيفة مولى أم هاني وقيل مولى زوجها جعدة أبو الجهل رمي بالرب عن أبيه سعد ابن علاقة
عن أبيه
سعد ابن علاقة وابن عمر وعنه شعبة وإسرائيل قال الدرقطني مطروق وقال أبو حاتم ضعيف ترمذي. ثور منصور غير موجودة
ثور بن يزيد
في أول اسم
أبيه
أبو خالد
الحمصي
ثقة
الكرش
إلا أنه يرى
قدر
الشارع
نعم لا بس هو يرى أبي ولا شف يقول أصر ثور بن يزيد يا أخي ساعة عندك جنب من أبي راحي
ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد حفاظ الأثبات العلماء عن خالد بن معدان وعطاء وطيفة وعنه الثوري وعيسى بن يونس وابن المبارك وخلق قال ابن معين ما رأيت شاميا أوثق منه. قال أحمد كان يرى القدر تكلم في جماعة بسبب ذلك ولم يكن فيه شيء سوى القدرية.
في كم ثالث؟
ما في غير هو بارك الله
ما في اثنين بس
ثور ثور واحد بس فقط
ما في ثالث؟
لا ما في ثور ثالث
وش ثالث؟
ثور بن زيد
الديلي
بكسر الدال مولاه المدني عن أبي الغيث والزهري وعنه مالك وسليمان بن بلال مصطفى بن معين مات سنة
5 هو لي يرى على أبي ثوير لم يأخذ التصريح هو لي يرى على أبي
شعبة عن ثوير
أعيد السند حدثنا
حدثنا شعبة عن ثور عن أبي
عن ثوير راه بن حبيب ثوير على أسلم
حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي والحسن عن والترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله جل ثناه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة.
نعم.
وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري، والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري، والله أعلم. وقال مجاهد كلمة التقوى
المقصود أن الله وفق عباده المؤمنين بكلمة التقوى، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل كلمة أتى بها الحق، خلاف الجاهلية الذين لما قال لهم هذا ما قال عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناه، اكتب محمد بن عبد الله، ولما قال بسم الرحمن الرحيم قال ما نعرف الرحمن، اكتب اسمك اللهم، هذا من جهلهم. والمسلمون ألزمهم الله كلمة التقوى واستقاموا عليها وقالوها واطمأنوا إليها وهداهم الله بها. نعم.
وقال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص، وقال عطاء بن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقاله يونس بن
بكير كلمة التقوى تعم، كلمة المخلص كلمة تعم جنس تعم لا إله إلا الله، وتعم بسم الله الرحمن الرحيم، وتعم هذا ما قال عليه محمد رسول الله، كل كلمة حق تدخل كلمة التقوى.
وقاله
المسلمون أولى بها.
وقاله يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور، وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن عباية ابن ربعي عن علي رضي الله عنه، وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله في سبيله. وقال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري وألزمهم كلمة التقوى، قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة وألزمهم كلمة التقوى، قال لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شبابة بن سوار بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن الوير عن بشر بن عبد الله عن عبد الله بن العلاء بن نوير
براء
ابن ثرير
ابن زبر
المعروف عبد الله بن علاء بن زبر للزاي والبغر زبر عبد الله بن علاء بن زبر
عندنا كذلك زبر
نحن نصار عبد الله بن علاء بن زبر
عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بشر بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه
ايش عندك بشر ولا بشر بشر بن عبيد الله بالتصريف بشر بن عبيد الله عندكم بشر بن عبيد الله عن بشر بن عبد الله بن عبيد الله
عن بشر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ
حدثنا وقال من منه وقال من
حدثنا
النسائي
وقال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه
أنتم عن أبي إدريس
عن أبي إدريس عن أبي بن كعب
حط عليه إن شاء الله عن أبي إدريس يغادي عن نسائي حط عليه نصح عن أبي إدريس بين بسر وبين شوف ترجمة بسر أبي ناس قديما شمول البسر حتى بعد بسر عن عبيد الله عن أبي إدريس
أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله تعالى. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنت رجل عندك علم وقرآن، فاقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله.
بصر بن عبيد الله قدراني الشامي الحافظ عن رواية ابن ثابت وعبد الله وعبد الله بن حوالة وعمر بن عنبسة
وعن عمال بن عبسة بن عبسة بن وقد النوم
وعمر بن عبسة وعنه زيد بن واقد وزور بن يزيد وعبد الله بن علاء بن زبر قال مروان بن زبر قال مروان بن محمد ثقة الجماعة.
كان في عهد الله بن زبر بعده عن بشر
يعني كانت بشر حدثه
عن بشر بن عبيد الله
بشر بن عبيد الله
عن أبي إدريس
عن أبي إدريس
عن أبي إدريس
عن أبي بن كعب
ماشي.
وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة عن 10. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافين العوذ المطافين قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا عنوة أبدا. وهذا خالد بن وليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة. ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على الثنية على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترت الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: انزلوا. قالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه، فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطل. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بديل ابن ورقاء في رجال من خزاعة، فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمدا لم يأت للقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم. قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانت
خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشركها ومسلمها، لا يخفون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا كان بمكة. فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنه ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وسلم كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنحو مما تكلم به مع أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال يا معشر قريش لقد رأيتم ما لا يحل صد الهدى الهدي في قلائده.
لقد
رأيت ما لا يحل صد الهدي
صده ما لا يحل صده
ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. قالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولد
أنكم لي أنكم أليه هذا عندكم
وقد عرفتم أنكم والد
أنكم لي والد
أنكم ولي
أنكم والد وأني ولد
لا أنكم والد إلي ما أصبح إلي يوم لي ولا دونه أنكم والد نعم أنكم والد هذا يعني استطاف لهم نعم.
وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضها لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العود المطافين قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. ويم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امصص بذر اللات أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث. قال فقرع يده ثم قال امسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا تصل إليه. قال ويحك ما أفضك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال
أغدر
وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة.
وفي هذه القصة جواز اتخاذ الحرس، جعل المغيرة على رأس الحارس عليه الصلاة والسلام، وفيه منع من أساء الأدب، ولهذا قرعه المغيرة بالسيف بنصر السيف ليكف اليد على يد رسول الله. ففي هذا أن مثل هذا لا بأس له ولا حرج فيه، أن يقف الحارس على رأس السلطان أو الأمين لحماية من الأعداء حارسا، ولا ينافي التوكل، التوكل مع الأخذ بالأسباب. نعم.
وحمله على جمل، على جمل له يقال له الثعلب. فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعتهم الأحابيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغيظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني بها، عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحد، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان رضي الله عنه: أنت شئت أن تطوف، إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واحتبسته قريش عندها. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال محمد: فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمدا فصالحه، ولا تلم في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. فوالله لا تحدث العرب أنه
حدث.
فوالله
لا تحدث
العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام.
فلما انتهى
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام وتراجع حتى جرى بينهم الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وذب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرزه حيث كان، فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. ثم قال عمر رضي الله عنه:
عمر رضي الله ما تحمل هذا الأمر، شق عليه كونه قال: اكتب محمد بن عبد الله، ولا تكتب محمد رسول الله، واكتب بسم الله اسمك اللهم، ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. عظم عليه هذا الأمر، وكذلك من جاءك منا مسلما ترده إلينا، ومن جاءنا منكم لا نرده إليك. عظم الأمر هذا التساهل الذي وقع، وغضب الله على المسلمين لم يتحمل عمر. بين الله الصديق ثم بين الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر الله. لما اراد الله من الصلح وخير العظيم في هذا الصلح، هذا يدل على أنه يجوز الصلح ولو في غضب على المسلمين إذا كان في مصالح، يرى ولي الأمر في مصالح فلا بأس ولو كان في غضب، وكان صلحا فيه غضب ولكنه صار فتحا، أمن الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وتراجع الناس وأمنت الطرق، ثم جاءهم بحمد الله بعد سنتين فتحا منصورا مؤيدا.
ثم قال عمر رضي الله عنه: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال له سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذنه بغير إذن وليه رده عليه، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا أسلال ولا أغلال،
لا إسلال ولا أغلال.
وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقل محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها 3، معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السوف في القرب
في القرب.
فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد، قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا؟ قال: صدقت. فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك؟
هذا من الابتلاء في هذا الوقت العظيم العصيب، لأبو جندل يريد خلاص من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم بموجب الصلح يجب أن يرده إليه. الله أكبر، هذا من البلاء العظيم والفتنة، ولكن الله صبر المسلمين.
الله أكبر.
الفرق بين بسمك الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ تصريح بسمك الله هم صحيح، لكن بسم الله أصرح في أسماء الله تعالى.
يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، أصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. قال: فوثب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يمشي مع جندل إلى جنبه ويقول:
فجعل يمشي مع أبي جندل
إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فظن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية. فلما فرغا من الكتاب
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس انحروا واحلقوا. قال: فما قام أحد. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هديك، واعمد إلى هديك حيث كان، فانحره واحلق، ولو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك.
رضي الله عنه وعين العظيم، رضي الله عنه. يعني ابدأ بنفسك سوف يفعله. تأخرون يرجون الصلح، يرجون أن يحصل صلح وأن يدخل مكة ويذل الله بدخول مكة. فلما رأوه صلى الله عليه وسلم بادر بالنحر نحر.
نعم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإن يحصلكم فما استيسرون يعني في البحر.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق. قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح. هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه. وهكذا
سورة الفتح إن فتحنا لها المبين ثم هو الله وكر. نعم.
وهكذا رواه يونس بن بكير.
هكذا
ساقه أحمد من هذا الوجه. وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي البكائي عن أبي إسحاق بنحوه. وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه به نحوه. وخالفه في أشياء وفيه إغراض.
وإنما هو دم كلب
يعني كافر حربي.
وقد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه فساقه سياقة حسنة سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة. فقال في كتاب الشروط من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره، وبعث عينا من خزاعة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ وفي لفظ: ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين، وإن نجوا يكون عنقا قطعها الله عز وجل. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. وفي لفظ: فامضوا على اسم الله تعالى. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: جل حل
حل حل
حلحل حلحل فألحت فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة.
وما خلأت حرنت سمنا العام حرنت ما قامت يعني لأمر الله أن الله حبسها حتى يتم الصلح الذي أراده الله كما حبس الحين أنا في مكة. الله أكبر. نعم.
والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا.
أخبار قبل البقى قبل الظهر
فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك
هذا من علامات النبوة وأن الله جل رد إليها الماء لما وضع فيها السهم.
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل تهامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا عد مياه الحديبية معهم العود المطافين وهم مقاتلون.
نزلوا
عدا
جنبهم
حول
أعداد مياه
العدد يسمونها العدد
أعداد مياه
المياه الموجودة يعني الأبار الموجودة
العد بالكسر
جمع أعداد.
نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد حموا وإن هم أبوا
فقد جموا
يعني جموا بها الحرب رجعت لهم قوتهم.
وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال أبو ديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد أي قوم ألستم بالوالد
ألستم
بالوالد. قالوا بلى. قال أولست بالولد. قالوا بلى. قال فهل تتهموني. قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استغفرت أهل عكاظ أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم
هذا من كبار الثقيف والرؤساء الثقيف
فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحو من قوله لبديل ابن ورقاء فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا.
أشوابا ولا أو ماشي؟
أشوابا.
أشوابا؟
نعم.
هل عندكم؟
نعم.
ماشي. لأرى أو ماشي؟ نعم.
أو أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بضر الله. بضر الله.
فارجع.
أنحن نفر وندعه؟ قال: من لا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يدلك عندي لم أجزك بها لعجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر. وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة: قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. ثم أن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما ترخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا رؤوسهم، خفضوا أصواتهم عنده، وما يجد وما يقدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه
رضي الله عنهم
فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد.
إن رأيت يعني ما رأيت، إن لا يعني ما رأيت أحد الرعايا يعظم ملوكها كما يعظم أصحاب محمد اللهم صل عليه وسلم، لأنهم يعظمون عن إيمان، عن إيمان وتقرب إلى الله وعباده.
والله عن خد النبي صلى الله عليه وسلم للمال مع أنهم محاربون الذين قتلهم وغيره.
هذا ما للنبي نظر، إنما قبل الإسلام فقط. أما هو إياه لقام قتلهم لهم شأن آخر،
والمال يكون للمغيرة
لهم شأن آخر، ما تعرض له النبي.
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلم إذ جاء سهيل بن عمرو وقال: معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم.
شوف
قد سهل لكم
من أمركم.
تفاؤل بحسن سهيل.
قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتخذ العرب أن أخذنا ضغطة،
والله
لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل.
ولكن
ذلك من العام المقبل.
ولكن ذلك.
فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما.
كيف
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل:
وهذا من الامتلاء والامتحان، الله أكبر.
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندي قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. قال:
من المحن العظيمة التي حيرت الناس، قلنا أبو جند جاي عذى مؤذى في قيوده ويرد عليها، اشتد الأمر على المسلمين حتى عمر رضي الله عنه. فذلك من جاء مسلم يرد ولا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكتب محمد رسول الله، كل هذه أشياء فيها غضارة على المسلمين، وما هي صور عليهم، لأن الله أمر بها، أمره الله بهذه الأشياء، وصارت العاقبة حميدة، صار فتحا للمسلمين، وأنزل الله فيهن هذا فتحا مبينا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهاجر المسلمون إلى المدينة، وعظم المسلمون كثر المسلمون المدينة، ثم فتح الله عليهم، وجاء فاتحا منصورا مؤيدا، فمثل ما قال جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا، وإذا الله كرهوا هذا الصلح لما فيه من غضاضة، ولكن جعل الله فيه خير كبير.
قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصر، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. قال فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به.
هذا يبين لنا أبو الصديق رضي الله عنه هو تقدم علمه وإيمانه أجاب ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الفضل العظيم والإيمان العظيم، وأن الله جل وعلا نعمة بائقة لكون هذا الرجل خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله، لما أعطاه الله من الإيمان العظيم الصبر والثبات عند وجود الفتن.
وأجاب هكذا ولم يسمع هذا منه.
نعم.
قال الزهري قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب،
يعني عمل أعمالا طيبة لهذا التردد الذي فعلها النبي ومع الصديق، عمل أعمالا صالحة لألا تكفر ما حصل له من التردد والشك. اللهم صل. نعم.
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه
نسل. وهذا فيه أن المشورة ما تختص بالرجال، وأن بعض النساء قد توفقنا للرأي السديد والمشورة الحسنة. ولهذا لما أخبر أم سلمة قالت له هذا الكلام العظيم رضي الله عنها، قالت ابدأ بنفسك إذ أخرى يا رسول الله ولا تقل تكلم أحدا، وانحر هدك أنت واحلق رأسك، فإذا رأوك بادر. ففعل وصار الأمر كما قال. لما رأوه كانوا يرجون أن يحصل له فرصة يدخل مكة ولا يعجلوا في النحر والحلق، رجع أن يتيسر لهم. فلما رأوه صمم وبادر ونحر هديه وأمر حلاقه بادر رضي الله عنه وسارع، عرفوا الأمر جد وما في حين لا بد من ذلك.
اللهم
صل. نعم.
قوله كاد يقتل بعضهم بعضا
ظلما، من الحرص على الامتثال قبل لما تاخر عن تاخره. نعم.
ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امراتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
يعني أن النساء ما دخلن في الصلح، أمره الله أن يقبلهن ولا يردهن لأنهم لابد يعذبوا، فمن رحمة الله أمر نبيه أن يقبلهم وأنهم غير داخل في الصلح. نعم. تلك الصلح مع الرجال.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه اثنين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة. فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب.
ويل أمه.
ويل أمه مسعر حرب. مسعر حرب.
مسعر.
مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت.
والله.
فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساقه البخاري هاهنا.
ورد الله أبا جندل، ورد الله كروة أبا جندل وأبا بصير، واضطر المشركون إلى أن يطلبوا من الرسول أن يردهم إليه حتى يسلموا من أذاهم في الطرق. وهذا من رحمة الله للجميع ومن تنهيد الفتح المستقبل.
وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري به، ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة بن مروان والمصور
عن عروة عن مروان والمصور.
ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن ابن مروان عن مروان والمصور
عن عروة عن مروان والمصور
عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
إيش عن مروان والمصور بعده؟
عن رجال.
هل عندهم؟
نعم.
عن رجال؟
نعم.
لا وعن الواو.
عن رجال.
نعم.
عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم.
وهذا أشبه والله أعلم، ولم يسقه أبسط منها هنا.
ولم
يسقه أبسط منها.
نعم.
وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع، وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا. ولذلك سكنا تلك الرواية.
ولذلك
سكنا تلك الرواية. وهذه والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
ما ضاع صحيح، ما ضاع أبوه روحية، أبوه والوكي عن قريش مكرم، ما عندها معنى نسخ.
وقال البخاري في التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي، حدثنا يعلى، حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلناك. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. ورجع متغيظا، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل سفيان بن أبي سلمة عن سهل بن حنيف به وفي بعض ألفاظه يا أيها الناس أتهموا الرأي اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف
لطافي عن سهل بن حنيف. وهذا هو الواجب على المؤمن اتهام الرأي والتبصر وعدم العجلة, لأن الله حكيم عليم جل وعلا له الحكمة البالغة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بالصلح ولو كان في غضب على المسلمين لما في ذلك من العاقبة الحميدة والخير الكثير بعد ذلك. والعباد لا يدرون ما يعلمون, الله لم يعلم المغيبات ولو الحكمة البالغة. الواجب هو اتباع الشرع والأخذ بالشرع, وإن رأى الإنسان فيه بعض الغضاضة, لأن العاقبة الحميدة للمؤمنين. فإذا رأى في المصلحة الشرعية شيئا يفعله ولي الأمر وفيه غضاضة على المسلمين لكن يرى فيه المصلحة العظيمة للمسلمين والنصر على الأعداء فلا بأس, كما فعله سيد الخلق وأفضلهم وإمامهم يوم الحديبية يوم صلى الله عليه وسلم.
لا يوجد انسياح بالياء عفى الله
عنك بالياء.
وفي بعض ألفاظه يا أيها الناس أتهموا الرأي فلقد
اتهموا
الرأي ولقد رأيتني يوم أبي جندل.
يعني ذاك تثقوا بأرائكم, معناه اتهموا أرائكم. ممكن واحد يقول لا أنا رأيي هو الصواب, لا تعنف قد تكون مخطئ وغير مصيب, لا تعجل. كل واحد يتهم رأيه ويتثبت.
فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه. وقال الإمام أحمد
إن يقبل أنه يعلم أنه فتح سماه الله فتحا فتحنا لك فتحا مبينا. كان عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الأمر, كانوا يقولون ما لا تكتب رسول الله, قل محمد بن عبد الله, ولا تكتب بسم الله الرحمن, قل باسمك اللهم, ومن جاءنا منكم لنرده عليكم ومن جاءكم لنرده علينا. فاكسة عظيمة ما تحملها عمر. فلهذا قال كلما أذن الدنيا في دينه ألس على الحكم على الباطل ألس رسول الله, فأقنعه النبي قال أنا رسول الله وأيها يعني. وأقنعه الصديق قال عمر فعملت لهذا أعمالا بعد ذلك من هذا الاحترام, عمل له أعمالا من الأعمال الصالحة. والذي حملها على هذا رضي الله عنه شدة غيرته وشدة بغضه للكفار.
وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم, فقال سهيل لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم, فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله, قال لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك.
لو نعلم هنا
لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك
انك
رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم اكتب من محمد بن عبد الله.
اكتب محمد بن
عبد الله في زياده لم
عندك لم
لم
لا لم غلط اكتب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله.
عندكم من؟ ما في من اكتب محمد, يعني هذا ما قضى عليه محمد, هذا ما صار عليه محمد من ما في من.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء منكم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم نرده عليكم.
لا نرد لم يرد أو لا نرد لم يرد لم طيب لم نرده
أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به.
ومن جعل منهم فسيجعل الله له غرجا ومخرجا. هذه النقاط الثلاث هي التي أوجبت الأمر الشدة والحيرة. الحالة الأولى قوله اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب محمد رسول الله، والثانية قوله اكتب باسمك اللهم لا تكتب باسم الله الرحمن الرحيم، والثالثة أن من جاءنا منكم لا نرده إليه، ومن جاءكم منا تردونه إلينا. هذه ثلاث عظيمة، لكن صبر عليها النبي بأمر الله، الله أمره أن يصبر عليه وأمر سبحانه أن يوافق عليه لما فيها من الخير العظيم بعد ذلك، والفتح والأمن ودخول الناس في دين الله أفواجا